أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الرابع من لقاءات شرح كتاب رسالة المسترشدين للحارث المحاسبي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله: والزم الأدب، وفارق الهوى والغضب، واعمل في أسباب التيقظ، واتخذ الرفق حزبا، والتأني صاحبا، والسلامة كهفا، والفراغ غنيمة، والدنيا مطية، والآخرة منزلا. وقال الحسن رضي الله عنه: إن الله تعالى لم يجعل للمؤمن راحة دون الجنة. والزم الأدب، وهنا كما مر معنا في وصية والزم التقوى، هو يأمر بشيئين: بالعمل بالأدب، وبالمداومة عليه. والأدب هنا بمعناه الواسع: الأدب مع الله، الأدب مع النبي، الأدب مع القرآن والسنة، الأدب مع الصحابة والعلماء، الأدب مع الوالدين، الأدب مع الأرحام، الأدب مع الأخلاق، مع الخلق، الأدب مع كل شيء. والزم الأدب، ومن هنا يلزم أن يتعلم المسلم شيئا في الآداب مع الله، والآداب مع النفس، والآداب مع الخلق بدرجاتهم، ويلتزم هذا في حياته. وقد ألف أئمتنا رضوان الله عليهم في ذلك كتب، منها كتاب الأدب المفرد الذي ألفه الإمام البخاري، والأدب لابن أبي شيبة، وكتاب البخاري أشمل وأوسع. قال: والزم الأدب، وفارق الهوى والغضب. فارق الهوى، والزم الشرع، فهما شيئان: إما أن يتبع الإنسان هواه، وإما أن يتبع الشرع. فإذا اتبع هواه فارق الشرع، وإذا تابع الشرع، إذا تابع الشرع فارق هواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ والهوى عدو من أعداء الإنسان، كما قال الشاعر: إني ابتليت بأربع، ما سلطوا علي إلا لشقوتي وعنائي، إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي. فالخلاص من الهوى هو في لزوم الشرع. وفارق الهوى والغضب، وهو وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استوصاه رجل فقال: أوصني يا رسول الله. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. كأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أن كل وصية بعد الغضب لغو، وأنها شاملة تامة كاملة، لا تحتاج إلى وصية معها، يكفي الإنسان أن يترك الغضب ليكون في سلامة من القول وسلامة من الفعل. وقد تحدثنا عن الغضب فيما سبق. قال: واعمل في أسباب التيقظ. واعمل في أسباب التيقظ، يعني أن يأخذ الإنسان نفسه بأسباب الفطانة والكياسة. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أن ينتبه الإنسان من غفلته وغفوته ليعلم الغاية وليعلم المصير وليحقق الجواب عن الأسئلة الأربعة المصيرية: من أين وإلى أين ولماذا وكيف، ليجيب عن هذه الأسئلة التي أقلقت الإنسان وأجاب عنها في سهولة القرآن والسنة. عرفنا لماذا نحن هنا ومن أين أتينا وإلى أين نصير، وعرفنا لماذا وعرفنا كيف، كيف يصل الإنسان إلى غايته، واعمل في أسباب التيقظ لئلا يقال له لقد كنت في غفلة من هذا، وذلك عند فوات الأوان، ولا تحين مناص ولا تحين مهرب ولا مفر، أين المفر؟ واعمل في أسباب التيقظ واتخذ الرفق حزبا يكون عونا لك ويكون تأييدا لك الرفق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سمى ربنا تبارك وتعالى الرفيق، وقال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على غيره، وقال ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. ولكأني بالحارث المحاسبي رحمه الله وهو يقول واتخذ الرفق حزبا، يريد أن يقول إن الرفق التأييد والمعونة والنصرة والتوفيق أدخل فيه، أدخل فيه، اتخذ الرفق حزبا من أجل أن تكون أنت والرفق شيئا كبيرا ثابتا مستمرا. والتأني صاحبا، ففي الأناة السلامة، والتأني صاحبا التؤدة الطمأنينة الحلم ألا يعجل الإنسان. العجلة في أمر الدعاء مثلا تضيع الإجابة، يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ودعوت فلم أره يستجاب لي، فعندئذ يستحسر يترك الدعاء تضيع الإجابة. وكذلك العجلة في كل شيء، لذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجل بعجلة أحدكم. والتأني صاحبا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم مدح واحدا من أصحابه بهاتين الصفتين الحلم والأناة، قال إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. قال يا رسول الله كان في أو اكتسبتهما جبلني الله عليهما، أم حدث في شيء قديم أو شيء حديث؟ قال بل كان فيك جبلك الله عليهما. فقال الحمد لله الذي جبلني على صفتين يحبهما، إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله. واتخذ الرفق حزبا والتأني صاحبا والسلامة كهفا، السلامة لا يعدلها شيء، ألا يغامر الإنسان بدينه بنفسه، بماله، بغير ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه يعلمهم شيئا من ذلك في مقام الحرب: لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية. لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموهم فاصبروا فاثبتوا. وقد سئل سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: أيهما أحب إليك، أن يبتلى المرء فيصبر، أو يعافى فيشكر؟ فسكت هنيهة يتأمل، ثم قال: إني تأملت القرآن، مررت على المواضع التي تتعلق بهذا السؤال في القرآن. وهذا عجيب، لكنه ليس بعجيب على أمثال هؤلاء، وسفيان له تأملات في القرآن رائعة وهي كثيرة. ومن رأى اشتغاله بالسنة ظن خلاف ذلك، لكنه يخلف هذا الظن. له تأملات مع القرآن، وله صلة بالقرآن عظيمة. فكان جوابه عليهم: إني تأملت القرآن، فوجدت الله تبارك وتعالى يقول عن سليمان: نعم العبد إنه أواب. سليمان ده الغني الشاكر، المعافى الشاكر. ووجدته تبارك وتعالى يقول عن أيوب: نعم العبد إنه أواب. نفس الجملة مع الغني الشاكر، المعافى الشاكر، ومع الفقير الصابر، المبتلى الصابر. فقال: فلأن يعافى المرء فيشكر خير من أن يبتلى فيصبر. والمرء تغره نفسه فيطلب الابتلاء. بعضهم قال: ربي ابتلني وسترى. كان اسمه أحمد ابن روي، أحد الصالحين، اغتر بحاله ومقامه، فقال: يا رب ابتلني وسترى، سترى مني الصبر. فابتلاه الله تبارك وتعالى بأن حبس فيه البول، فكان لا يستطيع أن يبول. فلما مرض كان يطوف على صبيان الكتاتيب ويقول لهم: ادعوا الله لعمكم الكذاب الذي وعد ولم يوفي، وقال ولم يصدق. فالإنسان لا يعرض نفسه، ولكن إذا حدث يثبت، يثبت. والسلامة كهفا يأوي إليه، والفراغ غنيمة. والفراغ إحدى النعمتين العظيمتين على الإنسان. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. صحة يهدرها في غير ما هي له، وفراغ يضيعه، لا يملأه بالطاعات. فالفراغ نعمة ينبغي على الإنسان أن يغتنمها. والوقت كالسيل، إن لم تقطعه قطعك. والفراغ غنيمة، وقت يمر عليك تملأه بما يشهد لك، ولا تدعه يمر بما يشهد عليك. وقد جعل الله تبارك وتعالى لنا من الغفلة مستعتبة وتوبة ومستدركة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك الحسنات أمير على ملك السيئات. إذا فعل أحدنا حسنة بادر ملك الحسنات فكتبها مباشرة، وإذا فعل سيئة فبادر ملك السيئات ليكتبها. قال له ملك الحسنات أميره، قال له: انتظر، فينتظر. حتى تمر 6 ساعات، فإذا العبد استغفر وأناب وتاب فتمحى سيئته وتكتب مكانها حسنة، أو تمحى سيئته فإذا مرت من دون أن يتوب ويؤوب ويستعتب ويستغفر 6 ساعات، فيقول له اكتب سيئته أراحنا الله منه. والفراغ غنيمة والدنيا مطية، والدنيا مطية، مالي وللدنيا إنما أنا والدنيا كراكب استظل بظل شجرة ثم راح وتركها، ما أنا والدنيا إلا كعابر سبيل، هي بالنسبة للإنسان وسيلة إلى الآخرة، لا تزم لذاتها ولا تمدح لذاتها، إنما تمدح وتزم بحسب دوافع الإنسان، استعمال الإنسان، الغايات التي توصل إليها الإنسان. والدنيا مطية، مركب يركبه الإنسان من أجل أن يعبر من شاطئ إلى شاطئ، على نحو ما قيل إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. والآخرة منزلا، المنزل المستقر، المأوى والمثوى الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، حياة الحقيقية هي الآخرة، دار القرار، فلذلك يعمل الإنسان لأجلها، يعمل لأجلها، وهذا لو لم يكن دينا لكان العقل كله والفطنة والكياسة. إن الإنسان شوف الدنيا دي قد إيه، 60 إلى 70 سنة، وأقل الناس من يجوز ذلك، أكتر حد سجل حياة 140-150 سنة. طيب هل هذا يقاس بنعيم الآخرة، العمر الذي لا يفنى والنعيم الذي لا يفنى؟ ثم إن مع الإنسان في الدنيا إيه نعيم، ده أقل رجل من أهل الجنة له من النعيم مثل ما لملك من ملوك الدنيا، وأعظم ملوك الدنيا 4، ملك الدنيا كلها، شوفش واحد مثلا ملك قطر من الأقطار أو جزيرة من الجزر أو مجموعة ولايات، لا، ملك الدنيا كلها قد كده 50 مرة للرجل الذي يدخل الجنة، ونعيم صافي، نعيم صافي. ده أحد ملوك الأندلس، خليفة من الخلفاء، سألوه عما صفى له من أيام الدنيا، وده حكم 50 سنة، فذكر أنه لم يصف له من الدنيا إلا 4 أيام والباقي كله كدر، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فليس الوقت وليس النعيم وليس الصفاء بمتشابه، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، كما قال ربنا تبارك وتعالى. وقال الحسن رضي الله عنه، والحسن هنا هو الحسن البصري، إن الله تعالى لم يجعل للمؤمن راحة دون الجنة، كما قلنا لقد خلقنا الإنسان في كبد، من أول ما يستقر نطفة في رحم أمه إلى أن يقضي ويموت وهو في كبد، ينتقل من مشقة إلى مشقة، الراحة الحقيقية في الجنة، كما قيل للإمام أحمد: متى الراحة؟ فقال: عند أول قدم تضعها في الجنة، هنا تودع المشاق وتستقبل الراحة، هنا تودع الأحزان وتستقبل الفرح. فحي هلا إن كنت ذا همة فقد حدا بك حاد الشوق فطو المراحل. وكان الحسن رحمه الله تعالى أيضا يقول: فضح الموت الدنيا، فضحها، أعلم أن نعيمها زائل وأن الإنسان فيها ليس مخلدا. فضح الموت الدنيا، أذهب زينتها وأفنى لذتها، فضح الموت الدنيا فلم يترك فيها لذي لب فرحا. وتلميذه مالك بن دينار رحمه الله كان يقول: عرس المتقين يوم القيامة، فرح الكامل والتام، السرور العظيم هناك. ثم قال رحمه الله تعالى: واحذر مواطن الغفلة ومخاتل العدو وطربات الهوى وضراوة الشهوة وأماني النفس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، وإنما صارت أعدى أعدائك لطاعتك لها. هنا يحذر من أشياء، والإنسان يبني طريقه على هذين الأمرين: شيء يأتيه وشيء يحذره، شيء يفعله وشيء يجتنبه، شيء يقرب منه وشيء يبتعد عنه، هكذا. قال حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، يعني ليفعلوه، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. تعرف الخير عشان تعمله، تعرف الشر عشان تجتنبه، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. واحذر مواطن الغفلة، بما يحذر الإنسان؟ بالتيقظ الذي أرشدنا إليه قبل ذلك، قال: واعمل في أسباب التيقظ. ومخاتل العدو، مخادع العدو، بأن تتعلمها وأن تكون على ذكر منها دائما، تذكر نفسك بأن النفس أمارة لوامة، بأن الشيطان غرور خداع، بأن الدنيا زينة لا بقاء لها زائلة، بأن الهوى يهوي بالإنسان ويسقط، ويسقط الإنسان، يسقط به ويسقطه، هكذا. مخاتل العدو وطربات الهوى، طربات الهوى، والطربات يعني عندما يستخف الهوى الإنسان، يستخفه، يحمله هكذا بدون تعقل، بدون تأني، بدون وعي، يحمله إلى المعصية ويلقيه فيها، يحمله إلى الردى ويسلمه إليه، طربات الهوى. وبما يحذر الإنسان طربات الهوى؟ بالتأني، بالتعقل، بأن يحاسب الإنسان نفسه عند الخطرة كما سبق وتكلمنا عن هذا. وضراوة الشهوة، شدة الشهوة، الشهوة لها ضراوة، استعار مثل النار. فبما يتغلب الإنسان على ضراوة الشهوة؟ بالصبر، النظر في العاقبة، كما قالوا: ذهبت لذتها وبقيت حسرتها. فيتأمل الإنسان حاله السابق لما ذهبت اللذة وبقيت الحسرة، كيف كان هو وكيف قدر نفسه على الحال السابقة، فليعلم أنه بعد قليل سيكون كذلك، فيعود بمرارة هذا على حلاوة ذاك فيذهبها، يذهب هذه الحلاوة، حلاوة زائفة، وضراوة الشهوة، وأماني النفس. أماني النفس، نفس تمني الإنسان وتغره وتخدعه بهذه الأماني، وما هي إلا سراب لا حقيقة لها. وأماني النفس، وأماني النفس، كيف أحذر الإنسان أماني النفس؟ يحذر الإنسان أماني النفس بعلمه بغايتها، بأنها سراب إذا مشى الإنسان على الأسفلت فيجد أمامه بقعة ماء، فإذا وصل إليها أو قريبا منها لا يرى شيئا، لا يجد شيئا، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاء لم يجده شيئا، فجأة انتقل فصار أمامه. هذا لو صدق أن هنالك في البقعة الثانية ماء فهو غبي لا شك، لأنه جرب مرة، بل المفروض أنه قبل ذلك يشك، وقبل ذلك يكون أذكى من أن يظن إن فيه ماء، فكيف بالمرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة؟ وأماني النفس، نفس تمني الإنسان دائما، ذاكر بعد شوية وهتلتزم بعد يومين، طب أول الأسبوع هبدأ الصيام، طب من أول إيه هبدأ حفظ القرآن، وكل هذه أماني في كل مرة تخدع الإنسان. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك. طبعا النفس هنا هي النفس الأمارة بالسوء أو اللوامة، التي تلوم الإنسان في الشق الثاني، تلومه على الخير إذا فعله، وتلومه على الشر إذا قصر دونه، لماذا لم ينتهز الفرصة ويفعل الشر. فالنفس تمدها هذه المادة في المرحلة الوسطى قبل أن تنتقل إلى النفس المطمئنة التي تطمئن إلى وعد ربها وتصبر عند الفقد وتشكر عند العطاء. أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك، وهذا حديث حسن. قال: وإنما صارت أعدى أعدائك لطاعتك لها، أنها صارت القائد، أنها صارت الراكب، وأنت مقود مركوب. وإنما صارت أعدى أعدائك لطاعتك لها، لأنك ملأتها بالشر فصارت شريرة، وبه تأمر وتريد أن تغذي نفسها بما غذيتها به أولا. وأما إذا خالفتها، وأما إذا ملأتها بالخير، شغلتها بالحق، فإنها تنشغل عن الباطل. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فهذا هو السبيل، أن تفطمها عن الباطل وأن تغذيها بالحق. والنفس كالطفل إن شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. والنفس كالطفل، بقيته إن لم تفطمها شب على حب الرضاع، وإن لم تفطمه، وإن تفطمه ينفطم. البيت معروف. طيب: وكل أمر وصية أخرى يقول: وكل أمر لاح لك ضوءه بمنهاج الحق فاعرضه على الكتاب والسنة والآداب الصالحة. هذا أمر مهم جدا لكل سالك، لكل سائر. كل أمر لاح لك ضوءه بمنهاج الحق فاعرضه على الكتاب والسنة. معنى كل أمر، سواء كان خاطرة بقول من الأقوال، خاطرة بفعل من الأفعال، خاطرة بمعنى من المعاني، لاح لك خطر لبالك، ذهنك، عقلك، قلبك، لاح لك ضوءه، فبرق كما تبرق الخاطرة في ذهن الإنسان بمنهاج الحق، بطريق الحق، فاعرضه على الكتاب والسنة والآداب الصالحة. تعرضه على الكتاب، تعرضه على السنة، تعرضه على سير الصالحين من قبلك، الآداب الصالحة، وهي من الكتاب والسنة، لكن المقصود أنها عمل، تحولت إلى عمل، فتعرض هذه الخاطرة على هذه المصادر المعصومة، فإن وافقت الحق عملت بها، وإن وافقت الباطل ابتعدت عنها. مش كل خاطرة تخطر ببال الإنسان يسلم الإنسان لها، ويظل الإنسان أسير هذه الخواطر، في النهاية يكتشف إنها خواطر الشيطان، ومرة يقابل ملك، ومرة يقابل النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يأمر بالمنكر، ومرة يعتقد بأنه أحلت له المحرمات، رأى الإمام الكبير عبد القادر الجيلاني رحمه الله تعالى مرة وكان يمشي في الصحراء، رأى نورا عظيما أضاء الأفق، وسمع صوتا من ورائه يناديه: يا عبد القادر. فالتفت نحو الصوت فقال: اذهب فقد أحللت لك المحرمات. عبد القادر إمام من أئمة الحنابلة الكبار، وسالك من السالكين العظام، له كتب كثيرة، منها كتاب الغنية. فلم يغره هذا الكلام، ولم تأسره هذه العطايا، إنما عرض هذا على الكتاب والسنة، وعلى سيرة من سبق. من كان مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إلى نهاية قول ابن مسعود. هل حدث هذا فيهم؟ هل كان هذا لهم؟ لو كان خيرا أما كانوا هم به أولى؟ أحللت لك المحرمات، أن آتي ما يغضب الله تبارك وتعالى، أن أنحل من ربقة التكليف، قول خلاص أعبد ربك حتى يأتيك اليقين. العبادة دي بتاعت الناس اللي ما وصلوش لليقين، أنا وصلت إلى اليقين خلاص. فعبد القادر اختبر الصوت وقال له: أأنت الله؟ فقال: أنا ربك، أنا ربك، أنا صاحبك، أما أأنت الله لا يستطيع أن يدعيها أحد. أأنت الله؟ فقال: أنا ربك، اذهب فقد أحللت لك المحرمات. فعبد القادر ما كان منه إلا أن قال له: اخسأ يا لعين. أول ما قال هذا انطفأ الصوت، انطفأ النور، ثم سمعه يقول: يا عبد القادر، أنقذك العلم، فقد أضللت بهذه الحيلة 70 من العباد. فالإنسان كلما لاح له ضوء أمر في منهاج الحق يعرضه على الكتاب والسنة والآداب الصالحة. وقد مر معنا بعض أقوال القوم، ذكرنا قول الجنيد رحمه الله تعالى لما قال: الطرق إلى الله كلها مسدودة إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحو هذا من الأقوال عنهم وهي كثيرة. التزمها السابقون وفرط في التزامها اللاحقون. قال: فإن خفي عليك أمر فخذ فيه رأي من ترضى دينه وعقله، كما قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال: وأمرهم شورى بينهم، فيشاور، لكن من يشاور؟ إذا عجز الإنسان عن معرفة الحقيقة بنفسه يشاور، من يشاور؟ يشاور من يرضى دينه وعقله، الذكي الدين العالم العامل، ولا يشاور أي أحد. فهذا هو الذي يدله على ما فيه صلاحه ونفعه، ويجنبه ما فيه فساده وضره. ثم قال رحمه الله تعالى: واعلم أن على الحق شاهدا بقبول النفس له. ألا ترى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. واعلم أن على الحق شاهدا بقبول النفس له. الفطرة بطبيعتها مستقيمة مطبوعة على الخير، فلذلك تقبل الحق ويتوافق معها وتتوافق معه، وترفض الباطل وتنفر منه وينفر منها. لكن هذا في الطباع السليمة والفطر المستقيمة والأعراف القويمة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ومضى على ذلك المسلمون: إن العادات الأعراف الطباع الفطر هذه كلها شيء يتمازج مع الشريعة، كما في قاعدة العادة محكمة، وكما في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف، وكما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، أو قال: أنتم شهداء الله في الأرض. لكن أي عرف؟ العرف السليم، العقل المستقيم، الفطر القويمة، هي دي التي تقول الحق وتعمل به وتنفر من الباطل وتجتنبه. أما إذا اختلطت وماجت واضطربت، يقول العلماء: لا، لا اعتماد عليها، عرف مضطرب لا نعتمد عليه. قال: ألا ترى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. الحق تطمئن له الروح، تمتزج معه الفطرة، ولذلك يجد الإنسان من نفسه كثيرا من الأحيان القلق ناحية أمر من الأمور، ويسأل عنه ويقال له حلال أو مباح جائز، ومع ذلك يبقى في قلق. هنا يأتي هذا الحديث: استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، خلاص يتورع، يتركه، يهجره. ثم إن هذا لمن وصفنا وليس لكل أحد. أما إنسان أشرب الهوى، أما إنسان اسود قلبه، أما إنسان تكدرت نفسه، فلن يرى الباطل إلا جميلا بهيجا، ولن يرى الحق إلا شيئا يعني فيه كلفة وفي صعوبة وتنفر نفسه منه ولا تطاوعه فيه. ولهذا الأئمة قالوا هذا لوابصة، ليس لكل قلب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال هذا قاله لوابصة ابن معبد الأسدي رضي الله عنه، استفت قلبك، فمن كان مثل وابصة مرحبا، من كان قلبه مثل قلب وابصة مرحبا، وإلا فلا. استفت قلبك وإن أفتاك المفتون، لكن ليس في حرام واضح ولا مكروه واضح، يعني فيما اشتبه على الإنسان واختلط كلام الأئمة فيه، ثم يبدأ الإنسان يسأل فيعني يتعارض عنده قول فقيهين، واحد يقول افعل والآخر يقول لا تفعل، وقلبه ها يقلقه أن يفعل فلا يفعل، وهكذا. واعلم أن على الحق شاهدا بقبول النفس له، ألا ترى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استفت قلبك وإن أفتاك المفتون. ثم قال وقيد الجوارح بإحكام العلم، وراع همك بمعرفة قرب الله منك، وقم بين يديه مقام العبد المستجير تجده رؤوفا رحيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل ينزل العبد من نفسه بقدر منزلته منه، وذلك على قدر الخشية لله والعلم به والمعرفة له. وقيد الجوارح بإحكام العلم، بإحكام أو بأحكام، أحكام العلم افعل في المطلوبات الواجب والمندوب، لا تفعل في المطلوبات الحرام والمكروه، هذا مطلوب فعله وهذا مطلوب تركه، أحكام. أو بإحكام العلم، بأن يتعلم الإنسان ويتعمق في العلم ويكون على دراية قوية شديدة، بحيث يعلم لكل حركة يتحركها وكل سكنة يسكنها يعلم لها حكما في دين الله تبارك وتعالى، فإما أن يمضي وإما أن يمسك. قيد الجوارح بإحكام العلم، وهذا معناه أن الإنسان لا يحرك عضوا من أعضائه إلا أن يكون لديه علم بأن ذلك مما يصح له ويجوز له، فيتعلم أولا. وقد ذكرنا قبل ذلك قول الله فاعلم، وقول الله يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة، ومما يتعلق بهذا قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. يتعلم الإنسان ويتقيد بهذا العلم، واجعل العلم هو الذي يطلقه وهو الذي يمسكه. إذا قال له العلم انطلق انطلق، وإذا قال له كف يكف. قيد الجوارح بأحكام العلم أو بإحكام العلم، وراع همك بمعرفة قرب الله منك، وهذه عظيمة. راع همك، انظر شأنك بمعرفة قرب الله منك. كده الإنسان يعرف هل هو يا ترى عظيم أو حقير، عليم أو جاهل، عزيز أو ذليل، غني أو فقير، صالح أو طالح. قس نفسك بأن تنظر بهذا المعيار دائما. هل أنت قريب من الله؟ هل الله قريب منك؟ هل تجعل الله رقيبك وتجعل الله تبارك وتعالى حاكمك وتجعل معيارك في الأخذ والترك ما يحبه وما يبغضه، ما يقرب منه وما يباعد عنه، على نحو ما قيل: إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك، وقم بين يديه مقام العبد المستجير. العبد المستجير الذي وقع في الكرب فهو يطلب جوار الله، وقع في الهزيمة ليس له من معين ولا ناصر إلا الله، العبد الذي ترك في الخلاء في الفضاء ليس له مأوى فهو يطلب المأوى من الله أو إلى الله، العبد الذي فرغ قلبه من كل شيء إلا من الله. وقم بين يديه مقام العبد المستجير، كأنما نار تطلبه أو عدو يطلبه وهو يستجير بالله تبارك وتعالى منهما لئلا تأكله النار ولئلا يدركه العدو. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. هنا يبرز الإخلاص، هنا يبرز الإخلاص والاستجارة الحقيقية. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، حال عال ما شاء الله، وفرحوا بها في غاية السرور، فجأة جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان، هنا أيقنوا بالهلاك وظنوا أنهم أحيط بهم. من المجير هنا؟ اللات ولا العزة ولا العائلة ولا القرابة ولا الرحم ولا فلان ذو المنصب وفلان ذو الجاه؟ لا، سقط كل هؤلاء، ولا منصب ولا مال ولا قوة ولا عدد ولا عدد، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قال: تجده رؤوفا رحيما، وهو الذي علمنا: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وفي كل كرب. وما أسرع إجابته وما أشد عونه لمن وقف بين يديه مستجيرا به ليس في قلبه إلا سبحانه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل ينزل العبد من نفسه بقدر منزلته منه. شوف انت بقى منزلة الله تبارك وتعالى عندك، كذلك منزلتك عنده سبحانه وتعالى. وقد مر معنا حديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، أو فليظن عبدي بي ما شاء. ومن هذا حديث فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وما تقرب إلي عبدي بشيء، إلى آخر الحديث. وحديث من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. قال: وذلك على قدر الخشية لله والعلم به والمعرفة له. هذه الوسائل، هذه الوسائل إلى هذا المقام العظيم، إن الإنسان يعلم ويعرف، يعلم بالله تبارك وتعالى ويعرف لله تبارك وتعالى، والعلم به أن يتعلم عن الله عز وجل أسماءه، صفاته، أفعاله، والمعرفة له كل معرفة يوظفها في هذا السبيل، فينتج عن هذا الخشية. وذلك على قدر الخشية لله، وهذا ينتج منه إن الإنسان يقيم على أمر الله تبارك وتعالى كما مر. قال: واعلم أنه من آثر الله آثره، ومن أطاعه فقد أحبه، ومن ترك له شيئا لم يعذبه به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله. واعلم أنه من آثر الله آثره، آثر بمعنى فضل، قدم، ويؤثرون على أنفسهم، يقدمون إخوانهم على أنفسهم ولو كانت بهم خصاص. من قدم الله على حظ نفسه، على هواها، على ما يأمره به شيطانه، على ما تغره به دنياه، من آثر الله آثره الله، اختصه الله تبارك وتعالى بالقرب منه والرضا عنه، ولا يسلمه الله عز وجل لعدوه، على نحو ما قيل: والله ما عدا عليك العدو إلا لما تخلى عنك المولى، فلا تحسبن العدو غلب ولكن المولى تخلى. الله عز وجل رفع عنك الحصانة، فلذلك سهل على العدو أن يصل إليك. أوعى تظن أنه بشطارة الشيطان أوقعك، لا، إنما لما تخلى عنك الرحمن سقطت، فكنت سهلة، صيد سهل بالنسبة للشيطان. واعلم أن من آثر الله آثره، وإلا فالذي يقدم الله تبارك وتعالى على حظه وعلى شهوته وعلى هواه، الله عز وجل يحوطه برعايته وصيانته، يحفظه ويصونه، يحميه ويجيره، يدفع عنه عدو، يغار عليه، يغار ربنا تبارك وتعالى على قلب عبده وعلى بدنه. وأما الذي سقط من عين الله، كما يقول حسن: إنهم وإن هملجت بهم البرازين، أو هملجت بهم الخيول وطقطقت بهم البرازين، يعني ناس في عز جامد كده وبتاع، وانت شايفهم يعني فخفخة، وإن دول ياما هنا وياما هناك، فإن ذل المعصية لا يفارق وجوههم أبد الدهر، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. طيب، هو جاء معانا الأثر ده كده يعني خاطرة، وإلا فالأثر المقصود عن الحسن هو يقول: عزوا على الله، نعم، عزوا على الله فعصمهم، أو هانوا على الله فأبعدهم، أيوة، هانوا على الله فأبعدهم، ولو عزوا عليه لعصمهم. هانوا على الله فإيه؟ أبعدهم، تركهم لعدو. ولو عزوا عليه، لو كنت عزيزا عليه لعصمك وحفظك وما أسلمك لعدوه. واعلم أنه من آثر الله آثره، ومن أطاعه فقد أحبه، وإلا فمن يطع الله تبارك وتعالى لماذا يعذبه الله؟ لماذا يوقعه الله تبارك وتعالى في الرجس؟ فلما يعذبكم بذنوبكم؟ لو كان الإنسان حبيبا لله تبارك وتعالى، الله عز وجل لا يعذب حبيبه، ومن أطاعه فقد أحبه. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. من آثر الله فقد من آثر الله آثره، ومن أطاعه فقد أحبه. وهذه أيضا فيها معنى أن المقيم على طاعة الله هذا هو المحب لله حقا، وليس الزاعم المدعي، ليس الزاعم المدعي تعصي الإله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس شنيع، لو كنت صادقا حقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فادعى قوم المحبة فابتلاهم الله تبارك وتعالى بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال ومن ترك له شيئا لم يعذبه به، بل الله تبارك وتعالى يعوضه عنه خيرا، خيرا منه وأفضل منه، كما في الحديث النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه لله عوضه الله تبارك وتعالى حلاوة يجد أثرها في قلبه. من ترك له شيئا لم يعذبه به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كأنه يأخذ من هذا الحديث أن ما يريب الإنسان ويحركه ويقلقه ويجعله في اضطراب، إذا تركه الإنسان انتقل إلى الطمأنينة والسرور والسعادة، وأبدله الله تبارك وتعالى اليقين منه. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله. هذا الجزء الأخير ليس من الحديث، فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله، لكن الظاهر أن الإمام الحارث رحمه الله كان أورده على أن هذا جزء من الحديث، على أن هذا الجزء من الحديث، ففيه الشاهد لكلامه واضحة، فإنك لن تجد فقد شيء تركته لله، لكن ليس إيه؟ ليس فيه هذه الزيادة. ثم قال رحمه الله تعالى واحمل القلب عن سوء الظن بحسن التأويل، وادفع الحسد بقصر الأمل، وانفي الكبر باستبطان العز، واترك كل فعل يضطرك إلى اعتذار، وجانب كل حال يرميك في التكلف، وصن دينك بالاقتداء، واحفظ أمانتك بطلب العلم، وحصن عقلك بآداب أهل الحلم، واستعد الصبر لكل موطن، والزم الخلوة بالذكر، واصحب النعم بالشكر. واحمل القلب عن سوء الظن، إذا هجم سوء الظن على قلبك فكيف تحمي نفسك منه وكيف تحمي قلبك منه؟ قال بحسن التأويل، التماس الأعذار، التمس لأخيك ولو 70 عذرا، فإن لم تجد فقل لعل له عذرا. احمل القلب عن سوء الظن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وادفع الحسد بقصر الأمل، يعني العوض عند الله تبارك وتعالى في الآخرة وهو قريب، بدل أن تحسد الإنسان على قوة وصحة، على خلفة وأولاد، على منصب وجاه وأموال، على شيء من متاع الدنيا، لا. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ثواب الله خير، ثواب الله خير. ادفع الحسد بقصر الأمل، بقصر الأمل. إن الإنسان يمكن، نعم، أن يحصل هذه النعم ثم يموت عنها، وهذا أحد القلقين العظيمين للإنسان في الدنيا، إما إنه هو يموت ويترك النعيم، أو أن النعيم يذهب ويتركه. ولذلك طمأن الله تبارك وتعالى أهل الجنة بأنهم خالدون فيها أبدا، وأن النعيم لا يفنى أبدا. قال: وانفي الكبر باستبطان العز. انفي الكبر باستبطان العز، كيف يبعد الإنسان الكبر عن نفسه؟ كيف يجنب الإنسان نفسه خطر الكبر؟ كبر هذا يورث النار، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخله النار، كما قال صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني في شيء منهما أزقته عذابي ولا أبالي. انفي الكبر باستبطان العز، واستبطان العز بأن الإنسان يعتز بإيمانه، بأنه متواضع لله، بأنه يقبل الحق ويعرف مقادير خلق الله، يتواضع ويقدر، يحترم غيره، ويقبل الحق وينقاد له. والعز إنما هو في العمل بطاعة الله، إنما هو في القرب من الله، إنما هو في التزام طريق الله، كما مر معنا حديث قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون نعله حسنا، أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، هذا من الكبر؟ قال: لا، الكبر بطر الحق وغمط الناس، كبر هو رد الحق واحتقار الناس. قال: واترك كل فعل يضطرك إلى اعتذار. إذا فعل الإنسان فعلا والعاقبة أنه سيعتذر منه في حق الخالق أو في حق المخلوق، من البداية يعز الإنسان نفسه عن هذا، فهو على خطر، هل يدرك أم لا؟ وإذا أدرك، يعني هل يعطى الفرصة ليعتذر ويستعتب ويتوب ولا لا؟ وإذا أعطي الفرصة ففعل، هل يقبل أم لا؟ أو هل يوفق أولا أو لا؟ وإذا وفق فهل يقبل منه أم لا؟ ولذلك ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إياك وما يسبق إلى العقول إنكاره، وإن كان عندك اعتذاره. ثم قال: وجانب كل حال يرميك في التكلف. جانب معناه ابتعد عن كل حال يرميك في التكلف، يجعلك تتكلف. وفي القرآن قول الله تبارك وتعالى عن نبيه: وما أنا من المتكلفين. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يوصي دائما بأن يعمل الإنسان ما يطيق ولا يتكلف ما لا يطيق. وينهى صلى الله عليه وسلم عن التكلف والتعمق والتفيهق ونحو هذا مما يضاد طبيعة الإنسان. وجانب كل حال يرميك في التكلف، وصن دينك بالاقتداء. صن دينك بالاقتداء، وهذا أفضل الوسائل إلى العمل بالدين والحذر مما ليس منه. ولهذا ورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال: ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين. ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بإيه؟ فليس اليوم بدين. وكان رحمه الله تعالى يقول: من أحدث في هذه الأمة اليوم شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان الرسالة. وقرأ الآية اللي في سورة المائدة: حرمت عليكم، وفيها قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ورضيت لكم الإسلام دينا. والكلمات عن الإمام رحمه الله تعالى في هذا المعنى كثيرة. ولذلك عليك بآثار من سلف. لن يصلح آخر هذه الأمة، وهذا أيضا من كلام مالك رحمه الله، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. قال: واحفظ أمانتك بطلب العلم. إنا عرضنا الأمانة، الأمانة هنا معناها الدين، فالدين كله أمانة، يحفظها الإنسان بطلب العلم، أنه يطلب العلم ليعرف هذه الأمانة وليعمل بهذه الأمانة وليدعو إلى هذه الأمانة. هذه ثلاث واجبات: معرفتها والعمل بها وتبليغها. كما تقرأ الثلاث سور على سياق واحد، نسق واحد، في وسط المصحف: سورة الإسراء وسورة الكهف وسورة مريم. وأدعو لكم أن تتفكروا فيها لتصلوا كيف أن السورة الأولى سورة الإسراء تحملنا الأمانة، والسورة الثانية سورة الكهف تطالبنا بحفظها بالعمل بها، والسورة الثالثة سورة مريم تطالبنا بتوريثها ونقلها إلى من بعدنا. إذن فهناك علم وهناك عمل وهناك دعوة. واحفظ أمانتك بطلب العلم، وحصن عقلك بآداب أهل الحلم. أن يأخذ الإنسان نفسه بآداب القوم. حصن عقلك بآداب أهل الحلم الذين عملوا ووصلوا إلى آثار العمل، وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد ضربوا في كل سهم من أسهم العمل وتبعهم على ذلك أقوام. وفي كتاب مسلكيات لإبراهيم السكران حفظه الله مقالة جميلة اسمها قصة الأنبجانية، لا أذكر العنوان الآن، لكن أتكلم عن الأنبجانية. ففيها شيء من هذا عظيم، وهو أن من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورثوا منهم العمل كما ورثوا منهم العلم. المقالة اسمها صفاء الأنبجانية، تمام؟ ففيها أمثلة عظيمة تدل على أن الصحابة الصغار أخذوا العلم والعمل، العمل الأمثلة عنده عن العمل عن الصحابة الكبار، كذلك التابعون عن الصحابة الصغار، ومن بعدهم عنهم، وهكذا في كل طبقة من الطبقات. فكانوا يتوارثون العمل كما يتوارثون العلم. وحصن عقلك بآداب أهل الحلم، وهذا المعنى موجود في قول الله تبارك وتعالى من سورة الفرقان في الآيات في صفة عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما. معناه أن نأتم بمن قبلنا ليأتم بنا من بعدنا. قال: واستعد الصبر لكل موطن. خذ الصبر عدة، ولذلك سمى ابن القيم كتابه عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. واستعد الصبر لكل موطن. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقد ذكرنا أن الصبر ينقسم إلى صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء. بعض العلماء يقسمه قسمتين فيقول صبر على صبر إيه؟ على الأمر القدري، وصبر على الأمر الشرعي. الأمر القدري اللي هو البلاء المقدور، والأمر الشرعي الأمر والنهي التكليف. استعد الصبر لكل موطن، وحال الإنسان لا يخلو من هذا، إما طاعة وإما معصية وإما ابتلاء، فالصبر معه في كل موطن. والزم الخلوة بالذكر، وهذا باب عظيم من الأبواب مر معنا بعضه وهذا بعض آخر، وسيأتي أبعاد أخرى ستأتي في ذكر الله تبارك وتعالى بالقلب وباللسان وبالجوارح. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، لا سيما في الخلوة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر فيهم صلى الله عليه وسلم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. إلزم الخلوة بالذكر، واصحب النعم بالشكر، واصحب النعمة أو النعم بالشكر، اصحب النعم بالشكر تزدد. ها، فإذا أنعم الله تبارك وتعالى عليك بنعمة اشكرها من أجل أن توفي أو من أجل أن تؤدي شكر هذه النعمة، ومن أجل أن تحمد الله تبارك وتعالى عليها. ومن كرم ربنا عز وجل أنه ينعم على العبد، هو الذي ينعم بالنعمة، وهو الذي رزق الجوارح التي تتلقاها، والوقت الذي يتنعم بها الإنسان فيه. ثم إذا حمده الإنسان بهذه الأعضاء التي هي نعمة، حمده بها قولا وفعلا وحالا، بقلبه بلسانه بجوارحه، حمده على هذه النعمة، يلقى رضاه سبحانه وتعالى: سبحان ربي وله الحمد وله الثناء الحسن. فهذا المعنى في مثل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. مع أن الأكلة والشربة نعمة من الله، واللسان الذي حمد هو من الله، والحمد نفسه هو توفيق من الله. يعني ما أشبهها بقول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. نفوس هو خلقها، وأموال هو رزقها، ثم يعطينا عليها الجنة سبحانه عز وجل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله أن يخفف عنكم، يريد الله بكم اليسر. فالحمد لله على أنه ربنا، وعلى أن علمنا منه هذا، ونسأل الله تبارك وتعالى محبته وحمده وطاعته، ونسأله عز وجل مثوبته. اللهم آمين. طيب، نقف عند هذا الحد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة